السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الوعد بالإجابة عن السؤالات المرفوعة منكم مما يتعلق ببرنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف وست وثلاثين بعد 400 والألف، وتقدم الوفاء بشيء من هذا الوعد بالجواب عن جملة من تلك السؤالات عقيب درس القواعد الأربع، وبقيت بقية من تلك السؤالات انضمت إليها سؤالات تجددت فيما جاء من الدروس بعد ذلك الدرس، وهذا ميعاد الوفاء بالإجابة على ما يستطاع الإجابة عنه مما يوافق المقام زمانا ومكانا. وإني أهتبل هذه الفرصة في تفريد هذا المجلس في الجواب عن أسئلتكم للتنبيه على مسألتين عظيمتين تتعلقان بأحكام السؤال، فإن السؤال في العلم باب عظيم له أحكام تتعلق به، ولأهل العلم مقيدات نافعة في تجلية تلك الأحكام، من أحسنها ما وقع في خاتمة إعلام الموقعين لابن القيم وفاتحة الموافقات للشاطبي، فإن تلك المقيدتين للعالمين المذكورين تفصحان عن جملة من المسائل اللازمة مما يتعلق بالسؤال. وأغتنم هذه الفرصة لذكر مسألتين عظيمتين تتعلقان بالسؤالات. فأما المسألة الأولى فإن السؤالات من جهة مناسبتها المقام للسائل والمجيب تنقسم إلى 4 أقسام. فالقسم الأول ما يناسب إيراده من السائل ويناسب جوابه من المجيب، والآخر ما يناسب إيراده من السائل ولا يناسب جوابه من المجيب، والثالث ما لا يناسب إيراده من السائل ويناسب جوابه من المجيب، والرابع ما لا يناسب إيراده من السائل ولا جوابه من المجيب. فإن السؤالات إيرادا وجوابا يجب أن تخضع لمقياس يحدد صلاحية الإيراد والجواب، وإلا كانت مضرتها أعظم من منفعتها المرجوة للسائل أو للمجيب. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه مشيرا إلى شيء يتصل بهذا المقام: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، رواه الدارمي وغيره وإسناده صحيح. فتارة يسأل الناس أسئلة لا يناسب المقام الجواب عنها فلا تكون نافعة للسائل، وتارة يسألون أسئلة لا ينفع صدور ذلك الجواب من المجيب ملاحظة لحاله أو مقامه أو زمانه أو مكانه أو غير ذلك، فيكون تارة انصرافه عن الجواب خيرا له وللسائل. ومن هنا قال الأعمش: السكوت جواب، أي مما يكون من مواقع الجواب عن أسئلة بعض السائلين أن يسكت المجيب عنها ولا يجيب، والعاقل الحصيف من السائلين والمجيبين يلاحظون اتفاق المناسبتين بين السائل والمجيب، فمتى كان السؤال مناسبا للسائل وكان صدور الجواب مستحسنا من المجيب فهذا أنفع الأسئلة. فإذا أردت أن تسأل حال كونك سائلا فانظر إلى منفعتك من هذا السؤال، ثم انظر بعد في كيفية إيراد هذا السؤال على من تروم منه إجابته. وإذا كنت مجيبا فانظر إلى حال هذا السؤال من جهة مناسبته للسائل لما صدر منه ومن جهة مناسبة صدور جوابك له، هل يكون نافعا له ولك أم لا يكون كذلك. فمن راقب هذا في الأسئلة والأجوبة سائلا ومجيبا انتفع ونفع، ومن غفل عن هذا وقع في المزلات والمضلات والمهلكات وربما الموبقات. والمسألة الثانية أن السؤالات مفاتيح للخزائن، وهي تارة تكون مفاتيح ممدوحة وتارة تكون مفاتيح مذمومة. فالسؤالات باعتبار أثرها نوعان، أحدهما سؤالات هي مفاتيح لخزائن المنن، سؤالات هي مفاتيح لخزائن المنن، والآخر سؤالات هي مفاتيح لخزائن الفتن، سؤالات هي مفاتيح لخزائن الفتن. فكم من سؤال يجري من السائل فتتحقق به منة عظيمة على السائل والمجيب ومن بعدهما. واعتبر هذا في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله، فإنه وقع جوابا عن التماس للحافظ عبد الرحمن بن مهدي أن يبين له ما يتعلق ببيان خطاب الشرع وإجماله ونحو ذلك من ضروب ما يتعلق بفهم الخطاب، فصنف الرسالة، فكان سؤاله منة عظيمة تحقق بها وضع هذا الكتاب الذي انتفع به المجيب والسائل ومن بعدهما إلى يومنا هذا. وتارة تكون تلك السؤالات مفاتيح لخزائن الفتن، واعتبر هذا بما وقع للبخاري رحمه الله تعالى من فتنة، فإن الفتنة التي وقعت له في قوله في القرآن الكريم كان منشأها من سؤال ألقي عليه لطلب الإلباس على الناس في حال الحافظ البخاري وتنحية أهل بلده عنه لما حسدوه على ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الفضل والصدارة والتقدم على علماء زمانه في مصره، فوقع ما وقع للبخاري من المحنة حتى دعا ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه، فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت فقبضه الله سبحانه وتعالى إليه وتوفاه عز وجل. فقد يقع من هذه السؤالات ما يكون سببا للشر بين الناس، وهي حال كثير من الأسئلة التي تسمعها هنا وهناك، فلا يقصد منها سائلها إلا إيقاد فتنة أو فتح باب شر على الناس، وربما أظهروه في ثوب طلب الخير والحق والهدى والرشاد، وهذا من تلبيس إبليس على الناس سألة ومجيبين. إذا علم هذا فإن من الأسئلة التي رفعت مما يتعلق بالدروس مباشرة أو قريبا منها فإنها الحرية بالنظر فيها. يقول هذا سائلا سؤالا، هناك رجل في بريطانيا يسمى أبو الكلام وكتب في جواز السفر وكتب في جواز السفر له عبد الكلام باللغة الإنجليزية، السؤال هل يجب له أن يغير كتابة اسمه في جواز السفر له، أي على ما تقدم تقريره في الأسماء المعبدة لغير الله في كتاب التوحيد؟ والجواب
أما الوجوب فلا، فإن الوجوب يتعلق بنفس اسمه هو الذي ينادى به، فهو ينادى بأبي الكلام، وهذا خطأ وقع من كاتب هذا الاسم باللغة الإنجليزية، فهو شيء في الأوراق يستحسن أن يغيره وفق الصواب وينفي هذا الغلط لما فيه من التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. أما الوجوب فإنما يتعلق بما إذا كان ذلك اسما له واقعا على وجه التحريم فيجب عليه أن يغيره. يقول هذا، يقول الشيخ يعني إمام الدعوة: وكذلك في الحديث الاستسقاء مع أنهم لم يطلبوه منه وإنما نسبوا المطر له، يعني في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وأنهم في الحديث قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. والإشكال الواقع عند هذا السائل بابه أن الألف والسين والتاء في قوله باب الاستسقاء للطلب، أي طلب السقيا بالأنواء، والواقع في حديث زيد بن خالد الجهني أنهم قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، فهم أخبروا عنه ولم يطلبوا السقيا منه. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن هذا تنبيه على المقدمة وإن كان الحكم متعلقا بآخرها، أي كما يمتنع نسبة المطر إلى غير الله عز وجل بقول مطرنا بنوع كذا وكذا يمتنع طلبه من غير الله سبحانه وتعالى، والآخر أن الألف والسين والتاء لا يطرد كونها للطلب في كل حال، بل ربما تكون للخبر عن الحال، كقولهم استحجر الحجر أي صار حجرا صلبا شديدا، فهذا خبر عن الحال الذي وقعت له، وهو خبر عن وقوع المطر بالحال التي جرت في تلك القصة. يقول: قلتم إن نسبة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله كفر أصغر، فهل هذا يكون على إطلاقه؟ الجواب نعم، هذا يكون على إطلاقه إذا نسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد القلب أنها من الله عز وجل، فهذا كفر أصغر لأنه من كفر اللسان. ومعنى نسبة النعمة إلى غير الله باللسان أن يقع في اللسان جريان تلك الألفاظ بنسبة النعمة على أنها نعمة من ذلك المنح، فهو ليس خبرا مجردا بل خبر يتضمن إثبات كون تلك النعمة من غير الله، مما يتخوف معه تعلق القلب بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا وجه قولهم نسبة النعمة، فإن نسبة النعمة يعني جعلها لغير الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الأخ: قال المصنف في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، ثم قال في مسائله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، فهل يوصف الله بالغافل؟ الجواب لا، والكلام ليس متعلقا بالله سبحانه وتعالى، وإنما هو متعلق بمن يدعى سوى الله عز وجل، فإن ذلك الداعي الذي يدعى من دون الله عز وجل غافل عن دعاء داعيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: وهم عن دعائهم غافلون. فالمقصود أن أولئك الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يسمعون دعاءهم، ومن أضل ممن يدعو من لا ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالمقصود بالغفلة هو من يدعى سوى الله سبحانه وتعالى. يقول: ما معنى القنوت لله والتقوى لله؟ الجواب أن جماع ما ذكر في معنى القنوت أنه الطاعة، فمعنى القنوت لله يعني الطاعة لله، وروي في ذلك حديث عند الترمذي وإسناده ضعيف. وأما التقوى لله فالمقصود بها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، ومن جملة ما يخشاه عذاب ربه أو فوات فضله. يقول: أنا أناهز الأربعين ولم أطلب العلم من قبل إلا في المدارس النظامية، فكيف يتم بالنسبة لي طلب العلم؟ هل أبدأ بحفظ القرآن أو حفظ المتون أو حضور الدروس؟ بماذا تنصحون لمثل حالي؟ والجواب أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله سأله رجل كبير فقال له: الرجل يطلب العلم أم يحفظ القرآن؟ فقال: يطلب العلم، أي يطلب ما يلزمه من العلم، فإن طلب ما يلزمك من العلم حال الكبر مع تعلق خطاب الشرع بك في مسائل أنت تجهلها يوجب عليك أن تعتني بتلك المسائل ثم تجتهد بحفظ الزائد عن الواجب عليك من القرآن، فإن الواجب من القرآن هو الفاتحة، ثم ما وراء ذلك مما تقوم به في صلاتك هو من المستحب، وكلما كثر حظ الإنسان من حفظ القرآن كملت له عبوديته لله عز وجل. فيطلب العلم مع الاعتناء بحفظ القرآن، فيجعل لنفسه برنامجا يلائم فيه بين ما يلزمه من طلب العلم اللازم له في باب الخبر من الاعتقاد أو في باب الطلب من الأحكام الفقهية وما تعلق بذلك من الأذكار والأدعية والآداب وغيرها، ويجعل إزاء ذلك برنامجا متدرجا في حفظ القرآن الكريم. ومع المثابرة والاجتهاد يدرك المرء ولو مع الكبار مؤملة. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه، فلم يمنعهم كبر أسنانهم من الفقه في دين الله، وأنهم عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين. يقول هذا الأخ: كنت أحس أحد الشباب من المهتمين بالعلم في أول طريقه وفي أول طريقه على حضور الدروس عند المشايخ لأنه مقصر في ذلك، فيجيب بأن العلم لا يلزم له ملازمة الدروس والحضور لها، فالعلوم منتشرة الآن في الكتب والأنترنت والوصول متيسر، ليس الحال الآن كحال السابقين، فما الجواب على قوله؟ الجواب على قوله أن العلم لا يؤخذ من الكتب وتلك الأوعية المتجددة كالأقراص وغيرها، وإنما يؤخذ بالتلقي عن الأشياء. هذه هي طريقة العلم في هذه الأمة. ومن القواعد الحسنة في تقرير العلم عند الشاطبي ما ذكره من أن العلم في هذه الأمة موروث، أن العلم في هذه الأمة موروث يأخذه الخلف عن السلف، وأصله حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يمكن نيل العلم في هذه الأمة إلا بالتلقي المباشر عن الأشياء، وما يكون من هذه الأوعية الحديثة فإنها تسوغ في مقامين: أحدهما في مقام الضرورة، إذ لا يتمكن ملتمس العلم من طلبه عند شيوخ يفيدونه، كأن يكون في بلد لا عالم فيها ولا يمكنه الوصول إلى بلد فيها العلم والعلماء، فهذا ينتفع بتلك الأوعية ويكون تلقيه بمنزلة الميتة حال الضرورة، والآخر أن تكون منزلة منزلة المساعد المؤيد، فهو يتلقى عن الأشياخ مباشرة ثم يقوي نفسه بما يسمعه من أشياء مسجلة أو مكتوبة يزيد بها مخزونه من العلم، ولا غنية عن الأخذ المباشر ولو وجد النقل المباشر، فإن النقل المباشر إنما ينقل الصوت ولا ينقل صورة المعلم، ولو قدر وجود صورة المعلم منقولة فإن بركة المجلس مفقودة، فهو يجلس على أريكة وربما كان ملقيا جنبه على الأرض واضعا عنده ما لذ وطاب من المأكل والمشرب مشغولا بأشياء قاطعة أخرى، فلا يمكنه أن يأخذ العلم على الوجه الكامل المستحسن، فيضيع عنه حظ من العلم بقدر ما يحصل عنده من النقص، فلا بد من تلقي العلم عن الأشياخ. فالجواب عن قوله بأن يبين له بأن العلم في هذه الأمة موروث وأنه أصل شرعي أصيل، كما في حديث ابن عباس الذي تقدم. يقول هذا الأخ: ذكرتم أن تغيير المنكر باللسان يكون بالزجر لفاعله ولفعله، لكن بعض المنكرين قد يدعو لفاعل المنكر بدعاء يقصد به أن يغير هذا المنكر، فهل هذا يعتبر زجرا؟ الجواب نعم، لأن الزجر نوعان: حقيقي وحكمي. فالزجر الحقيقي هو الصريح، كأن يقول اترك هذا، انتهي عن هذا ونحو ذلك. وأما الزجر الحكمي فهو ما لا تكون العبارة فيه صريحة بل على وجه الإشارة، كأن يقول لا خير لك في هذا، أو أسأل الله أن يهديك الرشد، فهو يفهم من إشارة المنكر عليه أنه يطلب زجره عن هذا الفعل. هذا يقول: قولكم في تعريف العبادة التذلل والخضوع، إن وقع هذا فهو سبق لسان، وإلا فمدار العبادة كما سبق ذكره غير مرة هو الحب والخضوع، وذكرنا هذا أن هذا إحدى العبارتين المشهورتين عند أهل العلم، وأنها الموافقة للصواب. يقول هذا الأخ: ما الفرق بين الجلال والعظمة؟ والجواب أن الجلال يتعلق بالمهابة، فإذا قيل هو ذو جلال أي ذو مهابة، وهو ما يقع في القلوب من توقيره ومخافته. وأما العظمة فهي علو القدر، وأما العظمة فهي علو القدر، والله أعلم. يقول هذا الأخ: في باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لم يكن واضحا. والجواب أن هذه المسألة منطوية في المعنى العام للباب، من أن بعض العرب كانوا إذا نزلوا واديا موحشا قالوا: إنا نستعيذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، فكان لا يصل إليهم شر، فالمنفعة الواقعة لهم هو سلامتهم من الشر، لكن هذه المنفعة الواقعة لهم لا تدل على أن هذا ليس شركا، لأن المنفعة الواقعة بابها القدر، واستعادتهم بسيد هذا الوادي بابها الشرع، والشرع نهى عن استعادة بغير الله وجعله شركا، فحصول تلك المنفعة لهم لا يدل على أن فعلهم صحيح. يقول: عند دراستنا الأربعين النووية قلتم عن عدة أحاديث أنها ضعيفة، فما واجبنا تجاه الحديث الضعيف واشرح لنا شيئا من خصائصه؟ الجواب أن أهل العلم درجوا على شرح الأحاديث وإن كانت ضعيفة، وموجب ذلك عندهم أمور، منها أن الحديث قد يكون ضعيفا عند قوم ثابتا عند آخرين، فمن المنفعة العامة في العلم كمال البيان للحديث لينتفع القائلون بصحته في فهم معناه، ومنها أن الحديث الضعيف ربما يكون ضعيفا لكن المعنى الذي تبطنه معنى صحيح، فيكون تقرير ذلك المعنى من جهة كونه ثابتا في الشرع، فيكون مقصود البيان وهو تقرير هذه الحقيقة موافقا لمراد الشرع لأنها حقيقة شرعية معتد بها. ومنها أن الحديث الضعيف تارة يكون حجة عند قوم مخالفين لأهل الحق، فمعرفة معناه وحمله على الوجه الصحيح ونفي المعنى الباطل عنه مما يقوي صاحب الحق في فهم الشريعة، حتى إذا أورده مورد عليه ثم قال في جوابه إنه حديث ضعيف ورد عليه المخالف بكونه إن كان ضعيفا عندك فهو صحيح عندي، فإن كان متمكنا من جوابه بفهمه لمعناه أجاب ببيان معناه، وإن كان جاهلا له لأنه لم يستشرحه فاته هذا. ولذلك لا تجد أحدا من أهل العلم ممن مضى يترك بيان الأحاديث الضعيفة، ولا سيما في المدونات الشهيرة من تآليف أهل العلم في تقييد جوامع الأحاديث كالأربعين النووية أو بلوغ المرام أو رياض الصالحين. وسبق أن أجبنا عن هذا السؤال بجواب أطول من هذا منشور في الشبكة العنكبوتية وغيرها. يقول: ما معنى قولكم أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات؟ معناه أن من طرائق إثبات الصفة الإلهية وقوع الاسم، فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسم الكريم يدل على صفة الكرم، واسم العليم يدل على صفة العلم، وهلم جرى. فمن طرائق إثبات الصفات الإلهية استفادتها من الأسماء. يقول: أين هي كذبة الجن في قصة شيخ الإسلام؟ هل في ادعائه أنه هو شيخ الإسلام؟ يعني لما اتفق أن أحدا تشبه بصورة ابن تيمية الحفيد ووعظ في مسجد حال كونه في السجن، ثم سأله السلطان عن ذلك فأخبره بأنه لم يخرج من السجن وأنه رجل من صالح الجن ممن كان يحضر دروسنا، فقال له السلطان: ولما لا يكون ملكا؟ فقال: إن الملك لا يكذب، إن الملك لا يكذب. ووجه الكذبة في أن ذلك الجني الصالح تشبه في صورته بأنه ابن تيمية، فتوهم الناس أن هذا هو أحمد بن عبد الحليم واستمعوا قوله. يقول هذا الأخ: ذكر المصنف في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم حديث ابن عباس، وذكر فيه رجال صالحون ثم قال هلكوا. فسؤالي: هل الهلاك يطلق على الصالحين؟ الهلاك يراد به تارة الموت، وتارة يراد به الموت على شر واضمحلال من يتوقع ويتخوف منه صدور الفتنة والباطل والشر. والموافق لخطاب الشر، والموافق لخطاب الشرع المجيء به فعلا كما في آيات الفرائض في قوله تعالى: إن امرؤ هلك، فهو يوصف بأنه هلك رجل أو هلكت امرأة، ولا يقال هلك هالك عن كذا وكذا أو هلك كذا وكذا. فالأكمل مجاراة الخطاب الشرعي، لكن إن وقع من إنسان التعبير بهذا فلا يكون فيه نكر شديد، لكن الأظهر الموافق للخطاب الشرعي هو هذا. يقول: إذا أصابك ضر واستعنت واستغثت بغير الله، كأن يصيبك حادث واستغثت بالإسعاف، فهل هذا شرك؟ الجواب لا، كما بيناه بعد هذا السؤال في شرح كشف الشبهات، أن طلب الإغاثة من حي حاضر قادر على أن يجيب فيما استغيث به فيه أن هذا من استغاثة الجائزة وليس من استغاثة الشرك، فما ذكر هو استغاثة جائزة. يقول: فسرتم غفر الله لكم الحمد لله رب العالمين بأنها الحمد لله رب المخلوقات المتجانسة، ألا يعد ذلك منافيا لكمال الحمد؟ وفي الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الله حمدني عبدي إلى آخره. الجواب لا، ليس هذا منافيا لكمال الحمد، فأنت تقول الحمد لله ولو لم تقل رب العالمين، الحمد لله، فإن هذه الجملة تفيد إثبات الحمد لله عز وجل، فاللام هي لام للملك أو للاستحقاق، فجميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، وهذا العموم مدلول عليه بأل الموضوع للاستغراق في قول الحمد، أي جميع جنس المحامد هو لله سبحانه وتعالى، فهذا التفسير لا يعكر على إثبات المحامد كلها لله عز وجل. يقول: ورد في الحديث اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، هل فيه ما يؤيد قول العلماء في الشرك هو صرف العبادة لغير الله؟ الجواب لا، المقصود في قوله مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أي قلبها بنقلها من طاعة إلى طاعة، هذا هو معنى الحديث. يقول: هذا قلتم في تعريفكم للضيف هو القادم من خارج البلد قاصدا لك، وأشكل عليه قول الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: من أكرم أضيافا مني، أو كما قال. هذا أجبنا عنه، ما جوابه؟ خارج المدينة الأنصار. نعم حسن، تقدم أن جوابه من وجهين: أحدهما أنهم كانوا في صورة الأضياف، لأن الزائر لا يدخل بيت أحد ليس فيه إلا أهله بخلاف الضيف، فإن العادة الجارية عند العرب فيما سبق أن الضيف إذا قصد بيتا ثم لم يجد رب البيت من الرجال دخل إلى مقام الرجال منه، ولو لم يكن فيه إلا امرأة أو لم يكن فيه أحد. والآخر أنه سماهم أضيافا باعتبار أن هذا الأنصاري ساكن خارج المدينة من جهة عواليها، والأول أظهر من الثاني، وهذا كان من عادة العرب إلى وقت قريب، وهو محتمل فيما إذا لم يوجد الفساد، أما مع غلبة الفساد وحصول الفتن فلا يكون هذا من العادة الجارية المقبولة. يقول: قلتم في درس العقيدة الواسطية أن ذو القوة، يعني على الحكاية، من أسماء الله، ومر علينا ذو الجلال والإكرام، فلم تعزه إلى الأسماء، هذا ذهول مني، وإلا فالباب واحد، فذو القوة مثله أيضا ذو الجلال والإكرام، فكلاهما من الأسماء إيش؟ المضافة، من أسماء الإلهية المضافة. يقول الأخ: ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في ذات الأصول أدلتها: وبعد البعث محاسبون، فماذا عن 70,000؟ الجواب أن قوله وبعد البعث محاسبون باعتبار الأصل الكلي، باعتبار الأصل الكلي، قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه، فهذا عام في كل إنسان، وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون، فباعتبار الأصل الكلي هم معرضون للحساب، أما باعتبار الاستثناء فجاءت الأحاديث الصحيحة باستثناء هؤلاء 70,000، وكذا وقع في حديث أبي أمامة عند أحمد الزيادة عليهم كما بيناه في غير هذا المقام. قال: قول الإمام أحمد لا يوفق للتوبة، هل هو على الإطلاق؟ في أي كتاب هذا لا يوفق للتوبة؟ في فضل الإسلام، في أي باب؟ باب إيش؟ باب إن الله اعتذر التوبة عن صاحب كل بدعة، عن كل صاحب بدعة، فذكر الشيخ فيها كلام الشيخ محمد في معنى هذا الحديث أنه لا يوفق للتوبة، وقلنا معنى لا يوفق للتوبة إيش؟ استبعاد حصولها منه، لا امتناعها، استبعاد حصولها منه لا امتناعها، وجعلناها طبق حديث إيش؟ حديث أبي هريرة، حديث عاصم 40 نووية، وفيه: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر الحديث، قال: فأنى يستجاب لذلك؟ إيش معنى فأنى يستجاب؟ يستبعد مع إمكان حصوله، لأن الله يستجيب دعاء الكافر وهو أسوأ حالا، فقد يقع استجابة دعاء الظالم لنفسه من المسلمين بالمعاصي، فكذلك أهل البدع يبعد وقوع التوبة منهم مع إمكان وقوعها، هذا وجه كلامه رحمه الله. يقول: أشكل علي قول فظلت أعناقهم لها خاضعين، أشكل علي قوله خاضعين، ما أدري ما معنى الإشكال عنده، هل هو إشكال نحوي أم إشكال في المعنى، ولعله يريد أن الآية في الكافرين فكيف يقع منهم الخضوع، هذا الذي يظهر أنه إشكال، أن الآية في الكافرين فيقع كيف يقع منهم الخضوع، والجواب عنه أن الخضوع نوعان، أحدهما خضوع كوني قدري، فكل من في السماوات والأرض خاضع لله من مؤمن وكافر وبر وفاجر، والآخر خضوع ديني شرعي، وهذا خاص بالمسلمين دون الكافرين. هذا الأخ جزاه الله خير، هذا أشكره قبل أن نقرأ أسئلته، وجزاه الله خير، طبع الأسئلة طباعة حسنة مرتبة ويعزوها إلى الكتب. يقول في قول الله تعالى: إلا من سفه نفسه، فسرناها بسفه الدين، أشكل علي تفسيرها بذلك، والآية في سفه النفس، نعم هي في سفه النفس من جهة الدين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني ارتضى السفه لها فيما يتعلق بالدين، لأن ملة إبراهيم أمر ديني. يقول: قول إمام الدعوة في أثر أبي العالي وتفسير الإسلام بالسنة لم يظهر لي وجهه من الأثر، لأن المذكور جملة مستقلة، وعليكم بسنة نبيكم، وجهه أنه أمرهم بلزوم الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، ثم أمرهم بلزوم السنة، مما يدل على أن الصراط المستقيم الذي أمر بلزومه هو الإسلام، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. يقول في الأربعين النووية: هل وردت رواية عند أبي عوانة في تحديد المدة من حديث جبريل أنها ليال أو أيام؟ الجواب نعم، وقعت رواية عنده في تحديدها بليال، وعند أحمد بأيام، لكن كلا الروايتين فيها ضعف، والراجح أن الحديث قابل لهذا وهذا، والمحفوظ فيه الإطلاق: فلبثت ثلاثا، هذا لفظ مسلم، وفي بعض النسخ فلبث ثلاثا. يقول: في حديث يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هل يشمل هذا الفضل غير التدارس للقرآن كالحديث والفقه؟ الجواب نعم، يرجى لهم ذلك، لأنه مما يندرج في جملة تدارس كتاب الله، فالحديث والفقه هي من معاني الكتاب والسنة، فيرجى لهم ذلك. فمتى كان علمهم من حديث وفقه قوية الصلة بالقرآن كانوا أحق بهذا الثواب، وكلما ضعف ذلك ضعف حظهم من هذا الثواب. هذا يقول: ما الفائدة من جعل الآيتين قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه دالتين على المعنى العام للإسلام، ثم ما الفائدة منهما؟ أن هذا هو الذي جاء في القرآن، فالمعنى المراد تقريره هنا هو عموم دين الأنبياء، أن الأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد هو استسلام العبد لله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الآية. فأصل الآيتين كلاهما في المعنى العام للإسلام. ثم قال: ألا يعد هذا مدخلا لمن قال بجواز اعتناق بقية الأديان السماوية كاليهودية؟ الجواب: لا يوجد هناك أديان سماوية، هناك دين واحد، دين سماوي واحد، وهو دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلاك، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أي دينهم دينهم واحد، دينهم دين واحد، وهم مختلفون في الشرائع المبينة لهذا الدين، وإلا فأصل دين كل نبي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فهذه الأديان باطلة، لا تندرج في المعنى العام للإسلام. يقول: ذكرتم في التفريق بين العبادة والتوحيد أنهما قد يفترقان إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، وسؤالي: هل العبادة لله تعالى تسمى عبادة وهي منفصلة عن التوحيد؟ الجواب: إن كان من جهة إرادة التقرب فلا تسمى عبادة، كل عبادة لا تكون توحيدا، لا تكون لله إلا مع التوحيد، لا تسمى عبادة إلا إذا كان صاحبها موحدا. وأما من جهة أفراد العمل فالسنة تبين ذلك، ففي حديث أبي معبد نافل مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله. ثم بعد ذلك لما ذكر قبولهم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فباعتبار الأفراد المتقرب بها التوحيد شيء، والصلاة شيء، والصيام شيء، والزكاة شيء، وباعتبار إرادة التقرب فكلها لا تكون عبادة إلا إذا كانت من موحد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول: ذكرتم أن العالمين اسم للمخلوقات المتجانسة كالإنس والجن، وسؤالي: ألا يمكن القول بأن جميع المخلوقات داخلة في اسم العالمين باعتبار جنس الخلق وأنها جميعا مخلوقة؟ الجواب: هذا لا يكون جنسا، إنما هذه صفة لازمة لها أنها مخلوقات، لكن المراد بالجنس الأشياء المشتركة في صفات تختص بها عن غيرها. الجن لهم صفات يختصون بها عن غيره، والإنس لهم صفات يختصون بها عن غيرهم، والملائكة لهم صفات يختصون بها عن غيرهم، ولذلك يقال عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة. ومن المخلوقات ما يكون فردا كما تقدم بيانه. هذه من الأسئلة القادمة بعد ذلك، والأسئلة المتأخرة مؤخرة، بس نجيب على ما يتهيأ منها. الأصل أنكم تجيبون، تأتون بالأسئلة. دائما طالب إذا ينتفع من شيخه يلتزم بما يقوله له. يعني أحد الإخوان يعني سألني مرة وأنا أمشي، فلما انتهى قلت أكتبه وأتي به. بعد مدة سألني فقلت له لم تأتي بأسئلتك السابقة، فقال صحيح ما أتيت بها. طيب كيف تبغاني أجيبك عن هذه الآن؟ لابد الإنسان أكتب على الأسئلة التي تريد أن تسأل عنها، ثم بعد ذلك أطلب الزيادة عن غيرها. يقول انتشر طرق عديدة في الكشف عن المرأة، هل هي حامل وهل هو ذكر أم أنثى، إما بقراءة الكف وإما بوضع قلم به خيط على بطن أو يد المرأة، ومن حركته يزعمون بجنس الحمل، فما حكم فعل هذا؟ الطرائق التي يراد بها تمييز كون المرأة حاملا أم لا وبيان جنس حملها نوعان، أحدهما ما دلت على صحته التجربة الثابتة فهذا من جنس الجائز، والآخر ما لم تدل على صحته تجربة أو قام الدليل على بطلانه، كما يسمى قراءة الكف لادعاء الغيب فهذا محرم لا يجوز. وأما تحسس الكف والنظر إلى نبضاتها وحركاتها وتمييز الحمل فهذا من جنس ما يدركه بعض الأطباء من علماء النبض، وهو من علم الطب القديم الذي صار أكثر الأطباء لا يعرفون به شيئا من العلل، وتجد من بقايا هؤلاء من يميز بنبضك علتك في أي موضع من جسدك، فهذا يكون من باب العلم. فمتى كانت هذه الطريقة صحيحة فهي مشروعة، وإن كانت لا فهي غير مشروعة، والمردود فيه إليه ذلك هم أهل المعرفة بهذه الأمور. يقول هل معرفة نوع الجنين بالتصوير التلفزيوني فيه محذور شرعي؟ لا محذور في ذلك، لكن هذا التصوير ليس مقطوعا به، فإنه يصيب تارة ويخطئ تارة أخرى، فلا يعول عليه في بناء الأحكام الشرعية، مثل الحمل الموقوف في ميراثه هل هو ذكر أو أنثى، فإنه لا يقسم بناء عليه. وهذا سؤال خارج النص فاتنا، الأصل أن نجيب على الأسئلة تتعلق بالبرنامج. يقول الشبهة الراجعة على بعض طلاب العلم بأن الأفضل أن لا يبدأ الطلبة على كبار العلماء من تجاوزت أعمارهم 70 و80 إلا بعد الانتهاء من دراسة برنامج أصول العلم لكي يتهيأ الطالب للجلوس إلى كبار العلماء حفظهم الله، وهذه شبهة تعيق طلاب العلم من الأخذ من كبار العلماء ووضع الحواجز بينهم وبين طلاب العلم الصغار، مع أن الجمع بين طلبه ودراسة برنامج أصول العلم ومشاهدة كبار العلماء فيها الفضل الكبير، فما توجيهكم؟ الجواب أنني لا أعلم عن هذه الشبهة التي ذكرت، ربما أنت سمعتها من واحد فجعلت لها وصف الرواج، فإنني لم يسألني أحد قط عن هذه الشبهة، ولا وقع من دروسي الإشارة إلى ذلك، بل هذه الدروس تفيض في مواضع متعددة بالحث على الأخذ عن كبار العلماء، ولذلك فإني أحرص دائما ألا تكون دروسي مزاحمة لدروسهم، كما عهدناه من مشايخنا السابقين رحمهم الله تعالى في ملاحظة دروس غيرهم من العلماء. فطالب العلم يجتهد في الأخذ عن العلماء مع ملاحظة ما ينفعه أكثر، فبرنامج أصول العلم في ترسمه نفع الطالب في بيان مقاصد المتون التي تلزمه وشديد النفع لهم، لكن من النافع لهم أيضا أن لا ينقطعوا عن مجالس كبار العلماء ولو لم يعقلوا إلا أجوبتهم عن السؤالات. يقول ما الفرق في أسئلة خارج النص لكن في سؤال في الأخير، يقول ما الفرق بين الخيط الذي نضعه عند الألم على الرأس واليد وبين التعلق بالخيط الذي يقدح بالتوحيد وهو من الشرك؟ الفرق بينهما أن الخيط الذي يشد به الناس الألم يريدون به تخفيف ذلك الألم، فإن من طرق تخفيف الألم كألم الصداع أن يشد الرأس بقطعة من القماش، وكذا بعض العروق التي تخفق في اليد أو غيرها يشد عليه، لا على اعتقادي أن نفس هذا الخيط هو سبب يراد به دفع الداء، وإنما لأجل منفعة الشد. فالمقصود دفع الداء به هو ليس الحبل لذاته وإنما لشده. يقول هذا الأخ: حديث عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، فهل يدخل في الثاني العين التي بكت من محبة الله ورجائه؟ إذ الخشية شرعا كما اخترتموه فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. الجواب لا، لأن تلك الخشية لا يتصور انفرادها عن محبة ورجاء، فإن الخشية التي يدرك بها صاحبها هذا المقام وهو مقام الخشية لا بد أن تقترن بمحبة ورجاء، وإلا فإنها لا توجد. ولذلك من يظن أن الحقائق القلبية تنفصل انفصالا تاما كانفصال المحسوسات فهذا لا يعرف الحقائق القلبية، فإن الحقائق القلبية يؤلف بعضها بعضا ويمد بعضها بعضا حتى تنشأ من تلك الأنواع من الأمداد أنواع جديدة من تلك الحقائق. يقول: قررتم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطاولون في البنيان المراد به التفاخر، أليس التفاخر من لوازم التطاول؟ نحن ذكرنا أن يتطاولون يعني يتفاخرون في رفع البناء طولا، هذا معنى الحديث، أي يطلب بعضهم أن يكون أطول من بعض في البناء الذي يرفعه فهم يتفاخرون فيه، هذا وجه معنى الحديث، والله أعلم. يقول: لم تذكرون آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين في مصنفكم من أذكار الصباح والمساء، فما السبب؟ ما ترك من أذكار فيهما أو في غيرهما فإنه تارة يرجع إلى اعتبار الرواية وتارة يرجع إلى اعتبار الدراية، فمثلا آية الإخلاص والمعوذتين المحفوظ أنهما المحفوظ في المعوذتين أنهما من الأذكار التي يتعوذ بهما عند ورود المخوف، وأما الأحاديث التي وردت في تقييدها ففيها ضعف، وأما الإخلاص فورودها في ذلك أشد ضعفا كما ذكره النسائي، لكنها مع المعوذتين من أكمل الأذكار التي يطلب بها دفع الداء كما ثبت ذلك في الصحيح، وهما والإخلاص والمعوذتين من الأذكار التي تكون عند النوم على ما بين في موضعه. وأما ذكر آية الكرسي فإنه من جهة الدراية، فإن الثابت في الأحاديث أن هذه الآية إنما تكون من الأذكار التي يقرأها النائم إذا أوى إلى مضجعه، فإذا أوى إلى مضجعه في نوم الليل فإنه يقرأها، والله أعلم. يقول: كيف يستفيد الطالب الاستفادة المثلى من برنامج أصول العلم بعد انتهائه؟ الاستفادة المثلى منه تنجمع في إعادته على نفسه بعد فراغه من اختباراته الدراسية بالسماع والتلخيص والتحفظ للمتن والشرح، هذا هو الذي ينتفع انتفاعا كاملا من هذا البرنامج، وهي تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة، ولا بد دون الشهد من لسع نحلتي، لا بد في المقامات العظيمة من صبر ومصابرة. يقول: هل بعد الغسل وضوء وإذا لم يكن فيه فهذا يفقد الترتيب؟ تقدم أن الصحيح أن الأسباب التي توجب الوضوء إذا اغتسل العبد اغتسالا يرفع به الحدث فإنه لا يجب عليه وضوء، لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر، لكن لا بد أن يعم بدنه بالغسل، ومن جملة تعميم بدنه مضمضته واستنشاقه، فإن المضمضة غسل الفم من الوجه والاستنشاق غسل الأنف من الوجه. يقول: من حفظ البلوغ ورياض الصالحين فماذا تنصحه في مشوار حفظ السنة بعد ذلك؟ أنصحه بحفظ العلم، هذا لا أدري ماذا حفظ غير البلوغ والرياض، هل حفظ المتون المؤسسة الأخرى أم فقط أخذ كتب الحديث وحفظها فقط، فلا بد أن ينظر المرء إلى تأسيس نفسه في جميع مدارك العلم، ثم بعد ذلك إذا استوفاها وأراد الزيادة على شيء منها فلا بأس، كأن يشرع المرء بعد حفظ المتون المؤسسة إلى بعد حفظ المتون المؤسسة إلى محبة أن يحفظ في السنة فهذا يوجه إلى ما بعدها، أو بعد حفظ المتون المؤسسة يريد أن يتوسع في حفظ متون أخرى أطول من هذه فهذا يرشد إلى ما بعدها. يقول: من توصون بقراءة شروح المتون المقررة في مثل هذا البرنامج؟ أنصحك بشرح معلمك، أنصحك بأن ترجع إلى شرح معلمك فتضبطه ضبطا صحيحا، هذه طريقة التلقي الصحيح، النظر في الشروح الأخرى إنما يأتي زيادة إما في المذاكرة بعد ذلك مع أقرانك إذا استوعبت من العلم، أو في تحضيرك لتدريس الناس ونفعهم، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تشغل نفسك بغيره، فقد كانت هذه هي طريقة أهل العلم، إذ لم يكن عند الناس كتب تضيع أوقاتهم وجهودهم، فكان الطالب يأتي إلى شيخه ثم يتلقى عنه فيحفظ الشرح كما يحفظ المتن، وإذا أردت أن تدرك ذلك فانظر إلى مقيدة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في الفرائض وقارنها بحاشية ابن قاسم في الفرائض، تجد أن المقيدتين تخرجان من مشكاة واحدة وهي تقريرات شيخهما محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، فكان علم الناس هو على هذا النحو، لكنهم يختلفون في وجوه صياغته في إبرازه للناس، فهذا أبرزه في حاشية على الرحبية، وهذا أبرزه في كتاب مفرد منثور يبين فيه أحكام الفرائض، ولهذا تجد المشايخ الأول يحفظون الشرح والمتن. ومن المشايخ الذين استفدت معرفتهم من شيخنا العلامة بن عقيل رحمه الله صاحب له يقال له الشيخ سليمان السكيت، كان رئيس القضاة في حائل، فكان مما استفدته منه لما زرته أول مرة أنه أخذ عن الشيخ محمد الأمين بن المحمود الشنقيطي صاحب الزبير مؤسس مدرسة النجاح، فقلت له: ماذا أخذت عنه؟ فقال: أخذت عنه التفسير والأجرامية أو الأجرومية، قال لي: تدري وش الأجرومية؟ قلت: سم. فقال لي: الأجرومية قال بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قوله الكلام ثم جاء لي بشرح شيخه على هذه الجملة يقول حفظته منه وأنا ابن 15 عاما. فكانوا يحفظون الشرح كما يحفظون المتن، ولذلك ينفعون الطلاب. أما الآن فالطالب يأتي ويسمع شرح شيخه ثم لا يحتفل بحفظه، ثم إذا تكلم في المسألة تجده مشوشا، وإذا جاء بعد ذلك يشرح للناس يأتي بعشرة كتب وليس عنده في قلبه شرح ثابت، ثم يلفق بين هذه الشروح من غير تصور لمعانيها، فيضعف نفعه وانتفاعه. يقول ما الفرق بين أصل الإيمان وكماله الواجب مع ذكر أمثلة؟ الفرق بينهما أن أصل الإيمان هو ما يكون منه مما لا يثبت اسم الإسلام إلا به، ما يكون منه مما لا يثبت اسم الإسلام إلا به، كالشهادتين فإنه لا يكون مؤمنا إلا بهم. وأما كماله الواجب فهو ما يكون واجبا على العبد لكن لا يخرج من الإسلام بتركه وعدم فعله. فمثلا من الواجب على العبد محبته الخير لأخيه المسلم، فهذه واجبة وهي من كمال الإيمان الواجب، لكن إن لم يقع منه ذلك فإنه لا يكون كافرا على ما تقدم بيانه من نوعي محبة الخير للمسلم. يقول من المتقرر أن المشركين كانوا يريدون من آلهتهم أن تقربهم إلى الله وأن تشبع لهم عنده، فما وجه ما جاء في القرآن أنهم كانوا كذلك يريدون منهم أن ينصروهم على أعدائهم وأن يعزوهم في الدنيا؟ لعلهم ينصرون في ياسين، يعني في آخر ياسين. الجواب عنه أن ما ذكره العلماء من أن المشركين يريدون من شركائهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله وأن يقربوهم منه زلفى، هذا أصل مطلوبهم الأعظم، فأصل مطلوبهم الأعظم الذي يريدونه منهم هو ذلك، والنصرة من توابعه يعني من الآثار الناتجة عنه، فإنهم إذا تقربوا وصاروا يشفعون لهم عند الله نتج من ذلك أنواع الخير لهم كسعة الرزق والولد والنصر وغير ذلك، فهي من آثار ذلك المطلوب. يقول أنا قد حضرت برنامج أصول العلم ولم أحضر برنامج مهمات العلم، فكيف ألتحق برنامج معونة المتعلم وقد اشترطتم حضور برنامج مهمات العلم؟ تلتحق إن شاء الله في سنة أخرى، احضر برنامج مهمات العلم والتحق في سنة أخرى تدرك إن شاء الله تعالى. العلم ليس انفعالا نفسانيا، العلم تدريج عقلي وروحي، ولذلك كان العلماء يأخذون طلابهم بهذا فكانوا يفيدون ويستفيدون. شيخنا فهد بن حمير رحمه الله جاء إلى شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم فقال له، جاء من الزلفي يعني، والوصول إلى الرياض من الزلفي إلى الرياض كان له شدة ليس سهلا مثل الآن، فجاء إليه وقال إني يعني أريد أن أدرس عندك العلم. قال يا ولدي تحفظ القرآن؟ قال لا ما حفظته، ما بعد غيبتك كامل. قال احفظه يا ولدي وبعدين تعال ادرس اقرأ عندي. فلزم الشيخ غرفة صغيرة في سطح الشيخ سطح مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، فحفظ القرآن الكريم في 6 أشهر.
ثم لازمه 22 سنة. الجاد يصل لكن فقط الأماني والتسهيل هذا هو الذي يجعل الطلبة ما يستفيدون، لكن الإنسان يلتزم بأشياء، لا بد تلزم نفسك بأشياء حتى تصل إلى مطلوبك. ومثل ما يقولون عندنا العوام، العلم هو دهدها، يعني ما يقعد فيه مجاملة كله، لا تبي ناس تنفع وتنتفع لا بد يحملون على الجد، إن هذا الأمر جد. قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال خذوا ما أتيناكم بقوة. يقول ما هو الفرق بين التعريف العام للإحسان والتعريف الخاص للإحسان؟ الفرق بينهما أن التعريف العام للإحسان يجعله منضما، يجعله ضاما للإسلام والإيمان معه، وأما التعريف الخاص فيجعله قسيما لهما منفصلا عنهما. تكون جيدة بس ليس واضحا منها المعنى. يقول ما هو الصلة بين النوع الأول من التوحيد وبين الأصل الأول من سورة الثلاثة؟ ماذا يريد بالنوع الأول من التوحيد؟ هل يريد توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية أم توحيد الأسماء والصفات؟ وعلى كل فأنواع التوحيد الثلاثة كلها مندرجة في معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول هناك عبارة منتشرة بين العوام وهي قولهم الله لا يشغلنا بطاعته فما حكمها؟ الجواب الموافق لخطاب الشرع أن يقول العبد اللهم استعملنا في طاعتك. يقول ما كل ما الحل، ما الحل لمن كانت، يعني ما الحل يصير ما ميم ألف وبعدها الحل يصير فيها ألف لام، وأخونا كذب ما بعدين كأنها كاف لام. ما الحل لمن كانت كتابته بطيئة فلا يجد استقيد كثير مما يقال بخلاف ما لو سمع في شريط فهو يتمكن من كتابة كل ما يقال؟ الحل له طريقان، أحدهما أن يلتزم هذه الجادة من كونه يكتب مرة أخرى بعد التسجيل الصوتي، والآخر أن يعود نفسه السرعة في الكتابة، فلا بد من الدربة على سرعة الكتابة فإنها إحدى مطالب السرعة التي تراد من طالب العلم. قال السيوطي حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في 3: الأكل والمشي والكتابة. يعني طالب العلم يطلب منه أن يكون سريعا في الأكل، هو يجلس نص ساعة على الصحن، ويكون أيضا سريعا في المشي. لذلك قال شعبة ما رأيت رجلا يجري إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. يعني طالب علم يريد أن يحافظ على وقته، والكتابة حتى لا يفوتك شيء من الفوائد. يقول قلتم إن شيخ الإسلام في العقيدة الواصلية له مقاصد ودلالات في عباراته كقوله تؤمن الفرقة الناجية، وقوله من أصول أهل السنة، وقوله ومن أصول الفرقة الناجية لا قلنا وطريق أهل السنة والجماعة، فما المقصود بارك الله فيكم في التنويع بين العبارات؟ هذا ذكرناه إشكال وذكرنا جواب عندكم أو لا ولا في مقام آخر؟ قلنا أنه رحمه الله فيما تعلق بأركان الإيمان الستة ساقها بقوله وتؤمن الفرقة الناجية، أو بقوله ونؤمن بالقدر خيره وشره، وفيما كان من عقيدة أهل السنة والجماعة لكنه ليس من أركان
الإيمان عبر عنه بقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة، كقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وكذلك فيما تعلق بالصحابة. ثم قوله ومن طريق أهل السنة والجماعة يريد به السبيل الواسع لأهل السنة والجماعة فيما انتهجوه لتقرير كون شيء من الدين أم ليس من الدين. فتنويعه بين هذه العبارات لا بد أن يكون مضمنا معنى، إذ كيف يقول تارة وتؤمن أهل السنة والجماعة، يؤمن أهل السنة والجماعة ونؤمن، ثم يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة، ثم يقول ومن طريق أهل السنة، لا بد أن له مرادا في تلك العبارات هو ما ذكرناه فيما سبق من البيان. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا بحسب ما تيسر من الجواب عن بعض الأسئلة المرفوعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بها. وبهذا نكون بحمد الله قد ختمنا برنامج أصول العلم في سنته الثالثة، ونستقبل بعده البرامج الصيفية التي ستبدأ في مسجد مصعب بن عمير أولا في تاريخ 18 من شهر شعبان بعد صلاة العصر في برنامج الكتاب الواحد وهو فتح المجيد لمدة 4 أيام ونصف، ثم بعد ذلك برنامج السرد المجرد وفي كتاب سنن النسائي الصغرى، ثم برنامج أحكام الصيام في مسند الصيام، وينتهي هذا البرنامج في 27 من شهر شعبان، ثم بعد ذلك برنامج الحرمين في رمضان، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى في 23 من شهر شوال لمدة 5 أيام برنامج أساس العلم في مدينة حائل لسنته الخامسة، ثم بعد ذلك في 1 من شهر ذي القعدة حتى 5 منه برنامج سرد المطولات في كتاب الدرر السنية، وقد وصلنا النصف الثاني من الجزء الثالث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الوعد بالإجابة عن السؤالات المرفوعة منكم مما يتعلق ببرنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف، وتقدم الوفاء بشيء من هذا الوعد بالجواب عن جملة من تلك السؤالات عقيب درس القواعد الأربع، وبقيت بقية من تلك السؤالات انضمت إليها سؤالات تجددت فيما جاء من الدروس بعد ذلك الدرس، وهذا ميعاد الوفاء بالإجابة على ما يستطاع الإجابة عنه مما يوافق المقام زمانا ومكانا. وإني أهتبر هذه الفرصة في تفريد هذا المجلس في الجواب عن أسئلتكم للتنبيه على مسألتين عظيمتين تتعلقان بأحكام السؤال، فإن السؤال في العلم باب عظيم له أحكام تتعلق به، ولأهل العلم مقيدات نافعة في تجلية تلك الأحكام، من أحسنها ما وقع في خاتمة إعلام الموقعين لابن القيم وفاتحة الموافقات للشاطبي، فإن تلك المقيدتين للعالمين المذكورين تفصحان عن جملة من المسائل اللازمة مما يتعلق بالسؤال. وأغتنم هذه الفرصة لذكر مسألتين عظيمتين تتعلقان بالسؤالات. فأما المسألة الأولى فإن السؤالات من جهة مناسبتها المقام للسائل والمجيب تنقسم إلى 4 أقسام. فالقسم الأول ما يناسب إيراده من السائل ويناسب جوابه من المجيب،
والآخر ما يناسب إراده من السائل ولا يناسب جوابه من المجيب، والثالث ما لا يناسب إراده من السائل ويناسب جوابه من المجيب، والرابع ما لا يناسب إراده من السائل ولا جوابه من المجيب. فإن السؤالات إرادا وجوابا يجب أن تخضع لمقياس يحدد صلاحية الإراد والجواب، وإلا كانت مضرتها أعظم من منفعتها المرجوة للسائل أو للمجيب. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه مشيرا إلى شيء يتصل بهذا المقام: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، رواه الدارمي وغيره وإسناده صحيح. فتارة يسأل الناس أسئلة لا يناسب المقام الجواب عنها فلا تكون نافعة للسائل، وتارة يسألون أسئلة لا ينفع صدور ذلك الجواب من المجيب ملاحظة لحاله أو مقامه أو زمانه أو مكانه أو غير ذلك، فيكون تارة انصرافه عن الجواب خيرا له وللسائل. ومن هنا قال الأعمش: السكوت جواب، أي مما يكون من مواقع الجواب عن أسئلة بعض السائلين أن يسكت المجيب عنها ولا يجيب، والعاقل الحصيف من السائلين والمجيبين يلاحظون اتفاق المناسبتين بين السائل والمجيب، فمتى كان السؤال مناسبا للسائل وكان صدور الجواب مستحسنا من المجيب فهذا أنفع الأسئلة. فإذا أردت أن تسأل حال كونك سائلا فانظر إلى منفعتك من هذا السؤال، ثم انظر بعد في كيفية إرادة هذا السؤال على من تروم منه إجابته. وإذا كنت مجيبا فانظر إلى حال هذا السؤال من جهة مناسبته للسائل لما صدر منه ومن جهة مناسبة صدور جوابك له، هل يكون نافعا له ولك أم لا يكون كذلك. فمن راقب هذا في الأسئلة والأجوبة سائلا ومجيبا انتفع ونفع، ومن غفل عن هذا وقع في المزلات والمضلات والمهلكات وربما الموبقات. والمسألة الثانية أن السؤالات مفاتيح للخزائن، وهي تارة تكون مفاتيح ممدوحة وتارة تكون مفاتيح مذمومة. فالسؤالات باعتبار أثرها نوعان: أحدهما سؤالات هي مفاتيح لخزائن المنن، سؤالات هي مفاتيح لخزائن المنن، والآخر سؤالات هي مفاتيح لخزائن الفتن، سؤالات هي مفاتيح لخزائن الفتن. فكم من سؤال يجري من السائل فتتحقق به منة عظيمة على السائل والمجيب ومن بعدهما. واعتبر هذا في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله، فإنه وقع جوابا عن التماس للحافظ عبد الرحمن بن مهدي أن يبين له ما يتعلق ببيان خطاب الشرع وإجماله ونحو ذلك من ضروب ما يتعلق بفهم الخطاب، فصنف الرسالة، فكان سؤاله منة عظيمة تحقق بها وضع هذا الكتاب الذي انتفع به المجيب والسائل ومن بعدهما إلى يومنا هذا. وتارة تكون تلك السؤالات مفاتيح لخزائن الفتن. واعتبر هذا بما وقع للبخاري رحمه الله تعالى من فتنة، فإن الفتنة التي وقعت له في قوله في القرآن الكريم كان منشأها من سؤال ألقي عليه لطلب الإلباس على الناس في حال الحافظ البخاري وتنحية أهل بلده عنه لما حسدوه على ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الفضل والصدارة والتقدم على علماء زمانه في مصره، فوقع ما وقع للبخاري من المحنة حتى دعا ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه إليه، فقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت فقبضه الله سبحانه وتعالى إليه وتوفاه عز وجل. فقد يقع من هذه السؤالات ما يكون سببا للشر بين الناس، وهي حال كثير من الأسئلة التي تسمعها هنا وهناك، فلا يقصد منها سائلها إلا إيقاد فتنة أو فتح باب شر على الناس، وربما أظهروه في ثوب طلب الخير والحق والهدى والرشاد، وهذا من تلبيس إبليس على الناس سألة ومجيبين. إذا علم هذا فإن من الأسئلة التي رفعت مما يتعلق بالدروس مباشرة أو قريبا منها فإنها الحرية بالنظر فيها. يقول هذا سائلا سؤالا: هناك رجل في بريطانيا يسمى أبو الكلام، وكتب في جواز السفر وكتب في جواز السفر له عبد الكلام باللغة الإنجليزية. السؤال: هل يجب له أن يغير كتابة اسمه في جواز السفر له، أي على ما تقدم تقريره في الأسماء المعبدة لغير الله في كتاب التوحيد؟ والجواب: أما الوجوب فلا، فإن الوجوب يتعلق بنفس اسمه هو الذي ينادى به، فهو ينادى بأبي الكلام، وهذا خطأ وقع من كاتب هذا الاسم باللغة الإنجليزية، فهو شيء في الأوراق، يستحسن أن يغيره وفق الصواب وينفي هذا الغلط لما فيه من التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. أما الوجوه فإنما يتعلق بما إذا كان ذلك اسما له واقعا على وجه التحريم فيجب عليه أن يغيره. يقول هذا: يقول الشيخ يعني إمام الدعوة: وكذلك في الحديث الاستسقاء مع أنهم لم يطلبوه منه وإنما نسبوا المطر له، يعني في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وأنهم في الحديث قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. والإشكال الواقع عند هذا السائل بابه أن الألف والسين والتاء في قوله باب الاستسقاء للطلب، أي طلب السقيا بالأنواء، والواقع في حديث زيد بن خالد الجهني أنهم قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، فهم أخبروا عنه ولم يطلبوا السقيا منه. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن هذا تنبيه على المقدمة وإن كان الحكم متعلقا بآخرها، أي كما يمتنع نسبة المطر إلى غير الله عز وجل بقول مطرنا بنوع كذا وكذا يمتنع طلبه من غير الله سبحانه وتعالى، والآخر أن الألف والسين والتاء لا يضطرد كونها للطلب في كل حال، بل ربما تكون للخبر عن الحال، كقولهم استحجر الحجر أي صار حجرا صلبا شديدا، فهذا خبر عن الحال الذي وقعت له، وهو خبر عن وقوع المطر بالحال التي جرت في تلك القصة. يقول: قلتم إن نسبة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله كفر أصغر، فهل هذا يكون على إطلاقه؟ الجواب: نعم، هذا يكون على إطلاقه إذا نسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد القلب أنها من الله عز وجل فهذا كفر أصغر، لأنه من كفر اللسان. ومعنى نسبة النعمة إلى غير الله باللسان أن يقع في اللسان جريان تلك الألفاظ بنسبة النعمة على أنها نعمة من ذلك المنعم، فهو ليس خبرا مجردا بل خبر يتضمن إثبات كون تلك النعمة من غير الله، مما يتخوف معه تعلق القلب بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا وجه قولهم نسبة النعمة، فإن نسبة النعمة يعني جعلها لغير الله سبحانه وتعالى. يقول هذا الأخ، قال المصنف في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، ثم قال في مسائله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، فهل يوصف الله بالغافل؟ الجواب لا، والكلام ليس متعلقا بالله سبحانه وتعالى، وإنما هو متعلق بمن يدعى سوى الله عز وجل، فإن ذلك الداعي الذي يدعى من دون الله عز وجل غافل عن دعاء داعيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف وهم عن دعائهم غافلون. فالمقصود أن أولئك الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يسمعون دعاءهم، ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالمقصود بالغفلة هو من يدعى سوى الله سبحانه وتعالى. يقول ما معنى القنوت لله والتقوى لله؟ الجواب أن جماع ما ذكر في معنى القنوت أنه الطاعة، فمعنى القنوت لله يعني الطاعة لله، وروي في ذلك حديث عند الترمذي وإسناده ضعيف. وأما التقوى لله فالمقصود بها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، ومن جملة ما يخشاه عذاب ربه أو فوات فضله. يقول أنا أناهز الأربعين ولم أطلب العلم من قبل إلا في المدارس النظامية، فكيف يتم بالنسبة لي طلب العلم؟ هل أبدأ بحفظ القرآن أو حفظ المتون أو حضور الدروس؟ بماذا تنصحون لمثل حالي؟ والجواب أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله سأله رجل كبير فقال له: الرجل يطلب العلم أم يحفظ القرآن؟ فقال: يطلب العلم، أي يطلب ما يلزمه من العلم، فإن طلب ما يلزمك من العلم حال الكبر مع تعلق خطاب الشرع بك في مسائل أنت تجهلها يوجب عليك أن تعتني بتلك المسائل، ثم تجتهد بحفظ الزائد عن الواجب عليك من القرآن، فإن الواجب من القرآن هو الفاتحة، ثم ما وراء ذلك مما تقوم به في صلاتك هو من المستحب. وكلما كثر حظ الإنسان من حفظ القرآن كملت له عبوديته لله عز وجل، فيطلب العلم مع الاعتناء بحفظ القرآن، فيجعل لنفسه برنامجا يلائم فيه بين ما يلزمه من طلب العلم اللازم له في باب الخبر من الاعتقاد أو في باب الطلب من الأحكام الفقهية وما تعلق بذلك من الأذكار والأدعية والآداب وغيرها، ويجعل إزاء ذلك برنامجا متدرجا في حفظ القرآن الكريم. ومع المثابرة والاجتهاد يدرك المرء ولو مع الكبار مؤمله، قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه. فلم يمنعهم كبر أسنانهم من الفقه في دين الله، وأنهم عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين. يقول هذا الأخ: كنت أحس أحد الشباب من المهتمين بالعلم في أول طريقه وفي أول طريقه على حضور الدروس عند المشايخ، لأنه مقصر في ذلك، فيجيب بأن العلم لا يلزم له ملازمة الدروس والحضور لها، فالعلوم منتشرة الآن في الكتب والأنترنت والوصول متيسر، وليس للحال الآن كحال السابقين. فما الجواب على قوله؟ الجواب على قوله أن العلم لا يؤخذ من الكتب وتلك الأوعية المتجددة كالأقراص وغيرها، وإنما يؤخذ بالتلقي عن الأشياء. هذه هي طريقة العلم في هذه الأمة. ومن القواعد الحسنة في تقرير العلم عند الشاطبي ما ذكره من أن العلم في هذه الأمة موروث، أن العلم في هذه الأمة موروث يأخذه الخلف عن السلف، وأصله حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يمكن نيل العلم في هذه الأمة إلا بالتلقي المباشر عن الأشياء. وما يكون من هذه الأوعية الحديثة فإنها تسوغ في مقامين: أحدهما في مقام الضرورة، إذ لا يتمكن ملتمس العلم من طلبه عند شيوخ يفيدونه، كأن يكون في بلد لا عالم فيها ولا يمكنه الوصول إلى بلد فيها العلم والعلماء، فهذا ينتفع بتلك الأوعية ويكون تلقيه بمنزلة الميتة حال الضرورة. والآخر أن تكون منزلة منزلة المساعد المؤيد، فهو يتلقى عن الأشياخ مباشرة ثم يقوي نفسه بما يسمعه من أشياء مسجلة أو مكتوبة يزيد بها مخزونه من العلم، ولا غنية عن الأخذ المباشر ولو وجد النقل المباشر، فإن النقل المباشر إنما ينقل الصوت ولا ينقل صورة المعلم، ولو قدر وجود صورة المعلم منقولة فإن بركة المجلس مفقودة، فهو يجلس على أريكة وربما كان ملقيا جنبه على الأرض واضعا عنده ما لذ وطاب من المأكل والمشرب، مشغولا بأشياء قاطعة أخرى، فلا يمكنه أن يأخذ العلم على الوجه الكامل المستحسن، فيضيع عنه حظ من العلم بقدر ما يحصل عنده من النقص، فلا بد من تلقي العلم عن الأشياخ. فالجواب عن قوله بأن يبين له بأن العلم في هذه الأمة موروث، وأنه أصل شرعي أصيل كما في حديث ابن عباس الذي تقدم. يقول هذا الأخ: ذكرتم أن تغيير المنكر باللسان يكون بالزجر لفاعله ولفعله، لكن بعض المنكرين قد يدعو لفاعل المنكر بدعاء يقصد به أن يغير هذا المنكر، فهل هذا يعتبر زجرا؟ الجواب نعم، لأن الزجر نوعان: حقيقي وحكمي. فالزجر الحقيقي هو الصريح، كأن يقول: اترك هذا، انتهي عن هذا، ونحو ذلك. وأما الزجر الحكمي فهو ما لا تكون العبارة فيه صريحة بل على وجه الإشارة، كأن يقول: لا خير لك في هذا، أو أسأل الله أن يهديك الرشد، فهو يفهم من إشارة المنكر عليه أنه يطلب زجره عن هذا الفعل. هذا يقول: قولكم في تعريف العبادة التذلل والخضوع، إن وقع هذا فهو سبق لسان، وإلا فمدار العبادة كما سبق ذكره غير مرة هو الحب والخضوع، وذكرنا هذا أن هذا إحدى العبارتين المشهورتين عند أهل العلم، وأنها الموافقة للصواب. يقول هذا الأخ: ما الفرق بين الجلال والعظمة؟ والجواب أن الجلال يتعلق بالمهابة، فإذا قيل هو ذو جلال أي ذو مهابة، وهو ما يقع في القلوب من توقيره ومخافته. وأما العظمة فهي علو القدر، وأما العظمة فهي علو القدر، والله أعلم. يقول هذا الأخ: في باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لم يكن واضحا. والجواب أن هذه المسألة منطوية في المعنى العام للباب، من أن بعض العرب كانوا إذا نزلوا واديا موحشا قالوا: إنا نستعيذ بسيد هذا الوادي من شر أهله، فكان لا يصل إليهم شر، فالمنفعة الواقعة لهم هو سلامتهم من الشر، لكن هذه المنفعة الواقعة لهم لا تدل على أن هذا ليس شركا، لأن المنفعة الواقعة بابها القدر، واستعاذتهم بسيد هذا الوادي بابها الشرع، والشرع نهى عن الاستعاذة بغير الله وجعله شركا، فحصول تلك المنفعة لهم لا يدل على أن فعلهم صحيح. يقول: عند دراستنا الأربعين النووية قلتم عن عدة أحاديث أنها ضعيفة، فما واجبنا تجاه الحديث الضعيف؟ واشرح لنا شيئا من خصائصه. الجواب أن أهل العلم درجوا على شرح الأحاديث وإن كانت ضعيفة، وموجب ذلك عندهم أمور، منها أن الحديث قد يكون ضعيفا عند قوم ثابتا عند آخرين، فمن المنفعة العامة في العلم كمال البيان للحديث لينتفع القائلون بصحته في فهم معناه، ومنها أن الحديث الضعيف ربما يكون ضعيفا لكن المعنى الذي تبطنه معنى صحيح، فيكون تقرير ذلك المعنى من جهة كونه ثابتا في الشرع، فيكون مقصود البيان وهو تقرير هذه الحقيقة موافقا لمراد الشرع، لأنها حقيقة شرعية معتد بها. ومنها أن الحديث الضعيف تارة يكون حجة عند قوم مخالفين لأهل الحق، فمعرفة معناه وحمله على الوجه الصحيح ونفي المعنى الباطل عنه مما يقوي صاحب الحق في فهم الشريعة، حتى إذا أورده مورد عليه ثم قال في جوابه إنه حديث ضعيف ورد عليه المخالف بكونه إن كان ضعيفا عندك فهو صحيح عندي، فإن كان متمكنا من جوابه بفهمه لمعناه أجاب ببيان معناه، وإن كان جاهلا له لأنه لم يستشرحه فاته هذا. ولذلك لا تجد أحدا من أهل العلم ممن مضى يترك بيان الأحاديث الضعيفة، ولا سيما في المدونات الشهيرة من تآليف أهل العلم في تقييد جوامع الأحاديث كالأربعين النووية أو بلوغ المرام أو رياض الصالحين. وسبق أن أجبنا عن هذا السؤال بجواب أطول من هذا منشور في الشبكة العنكبوتية وغيرها. يقول: ما معنى قولكم أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات؟ معناه أن من طرائق إثبات الصفة الإلهية وقوع الاسم، فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسم الكريم يدل على صفة الكرم، واسم العليم يدل على صفة العلم، وهلم جرا. فمن طرائق إثبات الصفات الإلهية استفادتها من الأسماء. يقول: أين هي كذبة الجن في قصة شيخ الإسلام؟ هل في ادعائه أنه هو شيخ الإسلام؟ يعني لما اتفق أن أحدا تشبه بصورة ابن تيمية الحفيد ووعظ في مسجد حال كونه في السجن، ثم سأله السلطان عن ذلك فأخبره بأنه لم يخرج من السجن وأنه رجل من صالح الجن ممن كان يحضر دروسنا، فقال له السلطان: ولما لا يكون ملكا؟ فقال: إن الملك لا يكذب، إن الملك لا يكذب. ووجه الكذبة في أن ذلك الجني الصالح تشبه في صورته بأنه ابن تيمية، فتوهم الناس أن هذا هو أحمد بن عبد الحليم واستمعوا قوله. يقول هذا الأخ: ذكر المصنف في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم حديث ابن عباس، وذكر فيه رجال صالحون ثم قال هلكوا، فسؤالي: هل الهلاك يطلق على الصالحين؟ الهلاك يراد به تارة الموت، وتارة يراد به الموت على شر، واضمحلال من يتوقع ويتخوف منه صدور الفتنة والباطل والشر. والموافق لخطاب الشرع، والموافق لخطاب الشرع المجيء به فعلا كما في آيات الفرائض في قوله تعالى: إن امرؤ هلك، فهو يوصف بأنه هلك رجل أو هلكت امرأة، ولا يقال هلك هالك عن كذا وكذا أو هلك كذا وكذا، فالأكمل مجاراة الخطاب الشرعي. لكن إن وقع من إنسان التعبير بهذا فلا يكون فيه نكر شديد، لكن الأظهر الموافق للخطاب الشرعي هو هذا. يقول: إذا أصابك ضر واستعنت واستغثت بغير الله، كأن يصيبك حادث واستغثت بالإسعاف، فهل هذا شرك؟ الجواب لا، كما بيناه بعد هذا السؤال في شرح كشف الشبهات، أن طلب الإغاثة من حي حاضر قادر على أن يجيب فيما استغيث به فيه أن هذا من استغاثة الجائزة وليس من استغاثة الشرك، فما ذكر هو استغاثة جائزة. يقول: فسرتم غفر الله لكم الحمد لله رب العالمين بأنها الحمد لله رب المخلوقات المتجانسة، ألا يعد ذلك منافيا لكمال الحمد؟ وفي الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الله حمدني عبدي إلى آخره. الجواب لا، ليس هذا منافيا لكمال الحمد، فأنت تقول الحمد لله ولو لم تقل رب العالمين، الحمد لله، فإن هذه الجملة تفيد إثبات الحمد لله عز وجل، فاللام هي لام للملك أو للاستحقاق، فجميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، وهذا العموم مدلول عليه بأل الموضوع للاستغراق في قول الحمد، أي جميع جنس المحامد هو لله سبحانه وتعالى، فهذا التفسير لا يعكر على إثبات المحامد كلها لله عز وجل. يقول: ورد في الحديث: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، هل فيه ما يؤيد قول العلماء في الشرك هو صرف العبادة لغير الله؟ الجواب: لا. المقصود في قوله مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أي قلبها بنقلها من طاعة إلى طاعة، هذا هو معنى الحديث. يقول: هذا قلتم في تعريفكم للضيف هو القادم من خارج البلد قاصدا لك، وأشكل عليه قول الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: من أكرم أضيافا مني، أو كما قال. هذا أجبنا عنه، ما جوابه؟ من من خارج المدينة؟ الأنصاري. نعم، حسن. تقدم أن جوابه من وجهين: أحدهما أنهم كانوا في صورة الأضياف، لأن الزائر لا يدخل بيت أحد ليس فيه إلا أهله، بخلاف الضيف، فإن العادة الجارية عند العرب فيما سبق أن الضيف إذا قصد بيتا ثم لم يجد رب البيت من الرجال دخل إلى مقام الرجال منه، ولو لم يكن فيه إلا امرأة لم يكن فيه أحد. والآخر أنه سماهم أضيافا باعتبار أن هذا الأنصاري ساكن خارج المدينة من جهة عواليها، والأول أظهر من الثاني، وهذا كان من عادة العرب إلى وقت قريب، وهو محتمل فيما إذا لم يوجد الفساد، أما مع غلبة الفساد وحصول الفتن فلا يكون هذا من العادة الجارية المقبولة. يقول: قلتم في درس العقيدة الواسطية أن ذو القوة، يعني على الحكاية، من أسماء الله، ومر علينا ذو الجلال والإكرام، فلم تعزه إلى الأسماء، هذا ذهول مني، وإلا فالباب واحد، فذو القوة مثله أيضا ذو الجلال والإكرام، فكلاهما من الأسماء إيش؟ المضافة، من أسماء الإلهية المضافة. يقول الأخ: ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في ذات الأصول أدلتها: وبعد البعث محاسبون، فماذا عن 70,000؟ الجواب أن قوله وبعد البعث محاسبون باعتبار الأصل الكلي، باعتبار الأصل الكلي، قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه، فهذا عام في كل إنسان، وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون، فباعتبار الأصل الكلي هم معرضون للحساب، أما باعتبار الاستثناء فجاءت الأحاديث الصحيحة باستثناء هؤلاء 70,000، وكذا وقع في حديث أبي أمامة عند أحمد الزيادة عليهم كما بيناه في غير هذا المقام. قال: قول الإمام أحمد لا يوفق للتوبة، هل هو على الإطلاق؟ في أي كتاب هذا لا يوفق للتوبة؟ في فضل الإسلام، في أي باب؟ يا محمد، باب إيش؟ باب إن الله اعتذر التوبة عن صاحب كل بدعة، عن كل صاحب بدعة، فذكر الشيخ فيها كلام الشيخ محمد في معنى هذا الحديث أنه لا يوفق للتوبة، وقلنا معنى لا يوفق للتوبة إيش؟ استبعاد حصولها منه، لا امتناعها، استبعاد حصولها منه لا امتناعها، وجعلناها طبق حديث إيش؟ حديث أبي هريرة، حديث عاصم 40 نووية، وفيه: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر الحديث، قال: فأنى يستجاب لذلك؟ إيش معنى فأنى يستجاب؟ يستبعد مع إمكان حصوله، لأن الله يستجيب دعاء الكافر وهو أسوأ حالا، فقد يقع استجابة دعاء الظالم لنفسه من المسلمين بالمعاصي، فكذلك أهل البدع يبعد وقوع التوبة منهم مع إمكان وقوعها، هذا وجهه كلامه رحمه الله.
يقول: أشكل علي قول فظلت أعناقهم لها خاضعين، أشكل علي قوله خاضعين، ما أدري ما معنى الإشكال عنده، هل هو إشكال نحوي أم إشكال في المعنى؟ ولعله يريد أن الآية في الكافرين فكيف يقع منهم الخضوع، هذا الذي يظهر أنه إشكال، أن الآية في الكافرين فيقع كيف يقع منهم الخضوع. والجواب عنه أن الخضوع نوعان، أحدهما خضوع كوني قدري، فكل من في السماوات والأرض خاضع لله من مؤمن وكافر وبر وفاجر، والآخر خضوع ديني شرعي، وهذا خاص بالمسلمين دون الكافرين. هذا الأخ جزاه الله خير، هذا أشكره قبل أن نقرأ أسئلته، وجزاه الله خير طبع الأسئلة طباعة حسنة مرتبة ويعزوها إلى الكتب. يقول في قول الله تعالى: إلا من سفه نفسه، فسرناها بسفه الدين، أشكل علي تفسيرها بذلك والآية في سفه النفس. نعم، هي في سفه النفس من جهة الدين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني ارتضى السفه لها فيما يتعلق بالدين، لأن ملة إبراهيم أمر ديني. يقول: قول إمام الدعوة في أثر أبي العالي وتفسير الإسلام بالسنة لم يظهر لي وجهه من الأثر، لأن المذكورة جملة مستقلة، وعليكم بسنة نبيكم. وجهه أنه أمرهم بلزوم الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، ثم أمرهم بلزوم السنة، مما يدل على أن الصراط المستقيم الذي أمر بلزومه هو الإسلام، فالسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. يقول في الأربعين النووية: هل وردت رواية عند أبي عوانة في تحديد المدة من حديث جبريل أنها ليال أو أيام؟ الجواب: نعم، وقعت رواية عنده في تحديدها بليال، وعند أحمد بأيام، لكن كلا الروايتين فيها ضعف، والراجح أن الحديث قابل لهذا وهذا، والمحفوظ فيه الإطلاق، فلبثت ثلاثا، هذا لفظ مسلم، وفي بعض النسخ فلبث ثلاثا. يقول: في حديث يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هل يشمل هذا الفضل غير التدارس للقرآن كالحديث والفقه؟ الجواب: نعم، يرجى لهم ذلك، لأنه مما يندرج في جملة تدارس كتاب الله، فالحديث والفقه هي من معاني الكتاب والسنة، فيرجى لهم ذلك. فمتى كان علمهم من حديث وفقه قوية الصلة بالقرآن كانوا أحق بهذا الثواب، وكلما ضعف ذلك ضعف حظهم من هذا الثواب. هذا يقول: ما الفائدة من جعل الآيتين قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه دالتين على المعنى العام للإسلام، ثم ما الفائدة منهما أن هذا هو الذي جاء في القرآن، فالمعنى المراد تقريره هنا هو عموم دين الأنبياء، أن الأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد هو استسلام العبد لله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الآية. فأصل الآيتين كلاهما في المعنى العام للإسلام. ثم قال: ألا يعد هذا مدخلا لمن قال بجواز اعتناق بقية الأديان السماوية كاليهودية؟ الجواب: لا يوجد هناك أديان سماوية، هناك دين واحد، دين سماوي واحد، وهو دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلاه، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أي دينهم واحد، دينهم دين واحد، وهم مختلفون في الشرائع المبينة لهذا الدين، وإلا فأصل دين كل نبي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فهذه الأديان باطلة، لا تندرج في المعنى العام للإسلام،
يقول: ذكرتم في التفريق بين العبادة والتوحيد أنهما قد يفترقان إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، وسؤالي: هل العبادة لله تعالى تسمى عبادة وهي منفصلة عن التوحيد؟ الجواب: إن كان من جهة إرادة التقرب فلا تسمى عبادة، كل عبادة لا تكون توحيدا، لا تكون لله إلا مع التوحيد، لا تسمى عبادة إلا إذا كان صاحبها موحدا. وأما من جهة أفراد العمل فالسنة تبين ذلك، ففي حديث أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أن يوحدوا الله. ثم بعد ذلك لما ذكر قبولهم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فباعتبار الأفراد المتقرب بها التوحيد شيء، والصلاة شيء، والصيام شيء، والزكاة شيء، وباعتبار إرادة التقرب فكلها لا تكون عبادة إلا إذا كانت من موحد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول: ذكرتم أن العالمين اسم للمخلوقات المتجانسة كالإنس والجن، وسؤالي: ألا يمكن القول بأن جميع المخلوقات داخلة في اسم العالمين باعتبار جنس الخلق وأنها جميعا مخلوقة؟ الجواب: هذا لا يكون جنسا، إنما هذه صفة لازمة لها أنها مخلوقات، لكن المراد بالجنس الأشياء المشتركة في صفات تختص بها عن غيرها. الجن لهم صفات يختصون بها عن غيره، والإنس لهم صفات يختصون بها عن غيره، والملائكة لهم صفات يختصون بها عن غيرهم، ولذلك يقال عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة. ومن المخلوقات ما يكون فردا كما تقدم بيانه. هذه من الأسئلة القادمة بعد ذلك، والأسئلة المتأخرة مؤخرة، بس نجيب على ما يتهيأ منها. الأصل أنكم تجيبون، تأتون بالأسئلة. دائما طالب إذا ينتفع من شيخه يلتزم بما يقوله له. يعني أحد الإخوان يعني سألني مرة وأنا أمشي، فلما انتهى قلت أكتبه وأتي به، بعد مدة سألني فقلت له: لم تأتي بأسئلتك السابقة. فقال: صحيح ما أتيت بها. طيب كيف تبغاني أجيبك عن هذه الآن؟ لابد الإنسان أكتب على الأسئلة التي تريد أن تسأل عنها، ثم بعد ذلك أطلب الزيادة عن غيرها. يقول: انتشر طرق عديدة في الكشف على المرأة، هل هي حامل وهل هو ذكر أم أنثى؟ إما بقراءة الكف، وإما بوضع قلم به خيط على بطن أو يد المرأة، ومن حركته يزعمون بجنس الحمل، فما حكم فعل هذا؟ الطرائق التي يراد بها تمييز كون المرأة حاملا أم لا وبيان جنس حملها نوعا، أحدهما ما دلت على صحته التجربة الثابتة، فهذا من جنس الجائز، والآخر ما لم تدل على صحته تجربة أو قام الدليل على بطلانه، كما يسمى قراءة الكف لادعاء الغيب، فهذا محرم لا يجوز. وأما تحسس الكف والنظر إلى نبضاتها وحركاتها وتمييز الحمل، فهذا من جنس ما يدركه بعض الأطباء من علماء النبض، وهو من علم الطب القديم الذي صار أكثر الأطباء لا يعرفون به شيئا من العلل، وتجد من بقايا هؤلاء من يميز بنبضك علتك في أي موضع من جسدك، فهذا يكون من باب العلم. فمتى كانت هذه الطريقة صحيحة فهي مشروعة، وإن كانت لا فهي غير مشروعة، والمردود فيه إليه ذلك هم أهل المعرفة بهذه الأمور. يقول: هل معرفة نوع الجنين بالتصوير التلفزيوني فيه محذور شرعي؟ لا، لا محذور في ذلك، لكن هذا التصوير ليس مقطوعا به، فإنه يصيب تارة ويخطئ تارة أخرى، فلا يعول عليه في بناء الأحكام الشرعية، مثل الحمل الموقوف في ميراثه هل هو ذكر أو أنثى، فإنه لا يقسم بناء عليه، وهذا سؤال خارج النص فاتنا، الأصل أن نجيب على الأسئلة تتعلق بالبرنامج. يقول: الشبهة الراجت على بعض طلاب العلم بأن الأفضل أن لا يبدأ الطلبة على كبار العلماء من تجاوزت أعمارهم 70 و80 إلا بعد الانتهاء من دراسة برنامج أصول العلم لكي يتهيأ الطالب للجلوس إلى كبار العلماء حفظهم الله، وهذه شبهة تعيق طلاب العلم من الأخذ من كبار العلماء ووضع الحواجز بينهم وبين طلاب العلم الصغار، مع أن الجمع بين طلاب بين طلبه ودراسة برنامج أصول العلم ومشاهدة كبار العلماء فيها الفضل الكبير، فما توجيهكم؟ الجواب أنني لا أعلم عن هذه الشبهة التي ذكرت، ربما أنت سمعتها من واحد فجعلت لها وصف الرواج، فإنني لم يسألني أحد قط عن هذه الشبهة، ولا وقع من دروسي الإشارة إلى ذلك، بل هذه الدروس تفيض في مواضع متعددة بالحث على الأخذ عن كبار العلماء، ولذلك فإني أحرص دائما ألا تكون دروسي مزاحمة لدروسهم، كما عهدناه من مشايخنا السابقين رحمهم الله تعالى في ملاحظة دروس غيرهم من العلماء. فطالب العلم يجتهد في الأخذ عن العلماء مع ملاحظة ما ينفعه أكثر، فبرنامج أصول العلم في ترسمه نفع الطالب في بيان مقاصد المتون التي تلزمه هو شديد النفع لهم، لكن من النافع لهم أيضا أن لا ينقطعوا عن مجالس كبار العلماء ولو لم يعقلوا إلا أجوبتهم عن السؤالات. يقول: ما الفرق في أسئلة خارج النص، لكن في سؤال في الأخير يقول: ما الفرق بين الخيط الذي نضعه عند الألم على الرأس واليد وبين التعلق بالخيط الذي يقدح بالتوحيد وهو من الشرك؟ الفرق بينهما أن الخيط الذي يشد به الناس الألم يريدون به تخفيف ذلك الألم، فإن من طرق تخفيف الألم كألم الصداع أن يشد الرأس بقطعة من القماش، وكذا بعض العروق التي تخفق في اليد أو غيرها يشد عليه، لا على اعتقادي أن نفس هذا الخيط هو سبب يراد به دفع الداء، وإنما لأجل منفعة الشد، فالمقصود دفع الداء به هو ليس الحبل لذاته وإنما لشده. يقول هذا الأخ: حديث عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله، فهل يدخل في الثاني العين التي بكت من محبة الله ورجائه؟ إذ الخشية شرعا كما اخترتموه فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. الجواب: لا، لأن تلك الخشية لا يتصور انفرادها عن محبة ورجاء، فإن الخشية التي يدرك بها صاحبها هذا المقام وهو مقام الخشية لا بد أن تقترن بمحبة ورجاء، وإلا فإنها لا توجد. ولذلك من يظن أن الحقائق القلبية تنفصل انفصالا تاما كانفصال المحسوسات فهذا لا يعرف الحقائق القلبية، فإن الحقائق القلبية يؤلف بعضها بعضا ويمد بعضها بعضا حتى تنشأ من تلك الأنواع من الأمداد أنواع جديدة من تلك الحقائق. يقول: قررتم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطاولون في البنيان المراد به التفاخر، أليس التفاخر من لوازم التطاول؟ نحن ذكرنا أن يتطاولون يعني يتفاخرون في رفع البناء طولا، هذا معنى الحديث، أن يطلب بعضهم أن يكون أطول من بعض في البناء الذي يرفعه فهم يتفاخرون فيه، هذا وجه معنى الحديث، والله أعلم. يقول: لم تذكرون آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين في مصنفكم من أذكار الصباح والمساء، فما السبب؟ ما ترك من أذكار فيهما أو في غيرهما فإنه تارة يرجع إلى اعتبار الرواية وتارة يرجع إلى اعتبار الدراية. فمثلا آية الإخلاص والمعوذتين المحفوظ أنهما، المحفوظ في المعوذتين أنهما من الأذكار التي يتعوذ بهما عند ورود المخوف، وأما الأحاديث التي وردت في تقييدها ففيها ضعف. وأما الإخلاص فورودها بذلك أشد ضعفا كما ذكره النسائي، لكنها مع المعوذتين من أكمل الأذكار التي يطلب بها دفع الداء كما ثبت ذلك في الصحيح، وهما والإخلاص والمعوذتين من الأذكار التي تكون عند النوم على ما بين في موضعه. وأما ذكر آية الكرسي فإنه من جهة الدراية، فإن الثابت في الأحاديث أن هذه الآية إنما تكون من الأذكار التي يقرأها النائم إذا أوى إلى مضجعه، فإذا أوى إلى مضجعه في نوم الليل فإنه يقرأها، والله أعلم. يقول: كيف يستفيد الطالب الاستفادة المثلى من برنامج أصول العلم بعد انتهائه؟ الاستفادة المثلى منه تنجمع في إعادته على نفسه بعد فراغه من اختباراته الدراسية بالسماع والتلخيص والتحفظ للمتن والشرح، هذا هو الذي ينتفع انتفاعا كاملا من هذا البرنامج، وهي تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة، ولا بد دون الشهد من لسع نحلتي، لا بد في المقامات العظيمة من صبر ومصابرة. يقول: هل بعد الغسل وضوء وإذا لم يكن فيه فهذا يفقد الترتيب؟ تقدم أن الصحيح أن الأسباب التي توجب الوضوء إذا اغتسل العبد اغتسالا يرفع به الحدث فإنه لا يجب عليه وضوء، لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر، لكن لا بد أن يعم بدنه بالغسل، ومن جملة تعميم بدنه مضمضته واستنشاقه، فإن المضمضة غسل الفم من الوجه والاستنشاق غسل الأنف من الوجه. يقول: من حفظ البلوغ ورياض الصالحين فماذا تنصحه في مشوار حفظ السنة بعد ذلك؟ أنصحه بحفظ العلم، هذا لا أدري ماذا حفظ غير البلوغ والرياض، هل حفظ المتون المؤسسة الأخرى أم فقط أخذ كتب الحديث وحفظها فقط، فلا بد أن ينظر المرء إلى تأسيس نفسه في جميع مدارك العلم، ثم بعد ذلك إذا استوفاها وأراد الزيادة على شيء منها فلا بأس، كأن يشرع المرء بعد حفظ المتون المؤسسة إلى بعد حفظ المتون المؤسسة إلى محبة أن يحفظ في السنة فهذا يوجه إلى ما بعدها، أو بعد حفظه المتون المؤسسة يريد أن يتوسع في حفظ متون أخرى أطول من هذه فهذا يرشد إلى ما بعدها. يقول: من توصون بقراءة شروح المتون المقررة في مثل هذا البرنامج؟ أنصحك بشرح معلمك، أنصحك بأن ترجع إلى شرح معلمك فتضبطه ضبطا صحيحا، هذه طريقة التلقي الصحيح، النظر في الشروح الأخرى إنما يأتي زيادة إما في المذاكرة بعد ذلك مع أقرانك إذا استوعبت من العلم، أو في تحضيرك لتدريس الناس ونفعهم، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تشغل نفسك بغيره، فقد كانت هذه هي طريقة أهل العلم، إذ لم يكن عند الناس كتب تضيع أوقاتهم وجهودهم، فكان الطالب يأتي إلى شيخه ثم يتلقى عنه فيحفظ الشرح كما يحفظ المتن، وإذا أردت أن تدرك ذلك فانظر إلى مقيدة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في الفرائض وقارنها بحاشية ابن قاسم في الفرائض، تجد أن المقيدتين تخرجان من مشكاة واحدة، وهي تقريرات شيخهما محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. فكان علم الناس هو على هذا النحو، لكنهم يختلفون في وجوه صياغته في إبرازه للناس، فهذا أبرزه في حاشية على الرحبية، وهذا أبرزه في كتاب مفرد منثور يبين فيه أحكام الفرائض. ولهذا تجد المشايخ الأول يحفظون الشرح والمتن. ومن المشايخ الذين استفدت معرفتهم من شيخنا العلامة بن عقيل رحمه الله صاحب له يقال له الشيخ سليمان السكيت، كان رئيس القضاة في حائل، فكان مما استفدته منه لما زرته أول مرة أنه أخذ عن الشيخ محمد الأمين بن المحمود الشنقيطي صاحب الزبير مؤسس مدرسة النجاح، فقلت له ماذا أخذت عنه؟ فقال أخذت عنه التفسير والأجرامية أو الأجرومية. قال لي تدري وش الأجرومية؟ قلت سم. فقال لي الأجرومية قال بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قوله الكلام. ثم جاء لي بشرح شيخه على هذه الجملة، يقول حفظته منه وأنا ابن 15 عاما. فكانوا يحفظون الشرح كما يحفظون المتن، ولذلك ينفعون الطلاب. أما الآن فالطالب يأتي ويسمع شرح شيخه ثم لا يحتفل بحفظه، ثم إذا تكلم في المسألة تجده مشوشا، وإذا جاء بعد ذلك يشرح للناس يأتي بعشرة كتب وليس عنده في قلبه شرح ثابت، ثم يلفق بين هذه الشروح من غير تصور لمعانيها، فيضعف نفعه وانتفاعه. يقول ما الفرق بين أصل الإيمان وكماله الواجب مع ذكر أمثلة؟ الفرق بينهما أن أصل الإيمان هو ما يكون منه مما لا يثبت اسم الإسلام إلا به، ما يكون منه مما لا يثبت اسم الإسلام إلا به، كالشهادتين، فإنه لا يكون مؤمنا إلا بهم. وأما كماله الواجب فهو ما يكون واجبا على العبد لكن لا يخرج من الإسلام بتركه وعدم فعله. فمثلا من الواجب على العبد محبته الخير لأخيه المسلم، فهذه واجبة وهي من كمال الإيمان الواجب، لكن إن لم يقع منه ذلك فإنه لا يكون كافرا على ما تقدم بيانه من نوعي محبة الخير للمسلم. يقول من المتقرر أن المشركين كانوا يريدون من آلهتهم أن تقربهم إلى الله وأن تشفع لهم عنده، فما وجه ما جاء في القرآن أنهم كانوا كذلك يريدون منهم أن ينصروهم على أعدائهم وأن يعزوهم في الدنيا؟ لعلهم ينصرون في ياسين، يعني في آخر ياسين. الجواب عنه أن ما ذكره العلماء من أن المشركين يريدون من شركائهم أن يكونوا شفعاء لهم عند الله وأن يقربوهم منه زلفى، هذا أصل مطلوبهم الأعظم، فأصل مطلوبهم الأعظم الذي يريدونه منهم هو ذلك، والنصرة من توابعه يعني من الآثار الناتجة عنه، فإنهم إذا تقربوا وصاروا يشفعون لهم عند الله نتج من ذلك أنواع الخير لهم كسعة الرزق والولد والنصر وغير ذلك، فهي من آثار ذلك المطلوب. يقول: أنا قد حضرت برنامج أصول العلم ولم أحضر برنامج مهمات العلم، فكيف ألتحق برنامج معونة المتعلم وقد اشترطتم حضور برنامج مهمات العلم؟ تلتحق إن شاء الله في سنة أخرى، احضر برنامج مهمات العلم والتحق في سنة أخرى، تدرك إن شاء الله تعالى. العلم ليس انفعالا نفسانيا، العلم تدريج عقلي وروحي، ولذلك كان العلماء يأخذون طلابهم بهذا فكانوا يفيدون ويستفيدون. شيخنا فهد بن حمير رحمه الله جاء إلى شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم فقال له، جاء من الزلفي يعني، والوصول إلى الرياض من الزلفي إلى الرياض كان له شدة، ليس سهلا مثل الآن، فجاء إليه وقال: إني يعني أريد أن أدرس عندك العلم. قال: يا ولدي تحفظ القرآن؟ قال: لا ما حفظته، ما بعد غيبتك كامل. قال: احفظه يا ولدي وبعدين تعال ادرس اقرأ عندي. فلزم الشيخ غرفة صغيرة في سطح الشيخ سطح مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، فحفظ القرآن الكريم في 6 أشهر، ثم لازمه 22 سنة. الجاد يصل، لكن فقط الأماني والتسهيل هذا هو الذي يجعل الطلبة ما يستفيدون، لكن الإنسان يلتزم بأشياء، لا بد تلزم نفسك بأشياء حتى تصل إلى مطلوبك. ومثل ما يقولون عندنا العوام، العلم هو دهدها، يعني ما يقعد فيه مجاملة كلا، لا، تبي ناس تنفع وتنتفع لا بد يحملون على الجد، إن هذا الأمر جد. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال: خذوا ما أتيناكم بقوة. يقول: ما هو الفرق بين التعريف العام للإحسان والتعريف الخاص للإحسان؟ الفرق بينهما أن التعريف العام للإحسان يجعله منضما، يجعله ضاما للإسلام والإيمان معه، وأما التعريف الخاص فيجعله قسيما لهما منفصلا عنهما. تكون جيدة بس ليس واضحا منها المعنى. يقول: ما هو الصلة بين النوع الأول من التوحيد وبين الأصل الأول من أصول الثلاثة؟ ماذا يريد بالنوع الأول من التوحيد؟ هل يريد توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية أم توحيد الأسماء والصفات؟ وعلى كل، فأنواع التوحيد الثلاثة كلها مندرجة في معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول: هناك عبارة منتشرة بين العوام وهي قولهم: الله لا يشغلنا بطاعته، فما حكمها؟ الجواب الموافق لخطاب الشرع أن يقول العبد: اللهم استعملنا في طاعتك. يقول: ما كل ما الحل؟ ما الحل لمن كانت يعني ما الحل يصير ما ميم ألف وبعدها الحل يصير فيها ألف لام، وأخونا كذب ما بعدين كأنها كاف لام. ما الحل لمن كانت كتابته بطيئة فلا يجد استقيد كثير مما يقال بخلاف ما لو سمع في شريط فهو يتمكن من كتابة كل ما يقال؟ الحل له طريقان، أحدهما أن يلتزم هذه الجادة من كونه يكتب مرة أخرى بعد التسجيل الصوتي، والآخر أن يعود نفسه السرعة في الكتابة، فلا بد من الدربة على سرعة الكتابة، فإنها إحدى مطالب السرعة التي تراد من طالب العلم. قال السيوطي: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة: أسرع أخ العلم في 3: الأكل والمشي والكتابة. يعني طالب العلم يطلب منه أن يكون سريعا في الأكل ويجلس نص ساعة على الصحن، ويكون أيضا سريعا في المشي. لذلك قال شعبة: ما رأيت رجلا يجري إلا قلت مجنون أو صاحب حديث، يعني طالب علم يريد أن يحافظ على وقته. والكتابة حتى لا يفوتك شيء من الفوائد. يقول: قلتم إن شيخ الإسلام في العقيدة الواصلية له مقاصد ودلالات في عباراته كقوله: وتؤمن الفرقة الناجية، وقوله: ومن أصول أهل السنة، وقوله: ومن أصول الفرقة الناجية، لا قلنا وطريق أهل السنة والجماعة، فما المقصود بارك الله فيكم في التنويع بين العبارات؟ هذا ذكرناه إشكال وذكرنا جواب عندكم أو لا؟ ولا في مقام آخر؟ قلنا أنه رحمه الله فيما تعلق بأركان الإيمان الستة ساقها بقوله: وتؤمن الفرقة الناجية، أو بقوله: ونؤمن بالقدر خيره وشره. وفيما كان من عقيدة أهل السنة والجماعة لكنه ليس من أركان الإيمان عبر عنه بقوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة، كقوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وكذلك فيما تعلق بالصحابة. ثم قوله: ومن طريق أهل السنة والجماعة، يريد به السبيل الواسع لأهل السنة والجماعة فيما انتهجوه لتقرير كون شيء من الدين أم ليس من الدين. فتنويعه بين هذه العبارات لا بد أن يكون مضمنا معنى، إذ كيف يقول تارة: وتؤمن أهل السنة والجماعة، يؤمن أهل السنة والجماعة، ونؤمن، ثم يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة، ثم يقول: ومن طريق أهل السنة. لا بد أن له مرادا في تلك العبارات، هو ما ذكرناه فيما سبق من البيان. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا بحسب ما تيسر من الجواب عن بعض الأسئلة المرفوعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بها. وبهذا نكون بحمد الله قد ختمنا برنامج أصول العلم في سنته الثالثة، ونستقبل بعده البرامج الصيفية التي ستبدأ في مسجد مصعب بن عمير أولا في تاريخ 18 من شهر شعبان بعد صلاة العصر، في برنامج الكتاب الواحد وهو فتح المجيد لمدة 4 أيام ونصف، ثم بعد ذلك برنامج السرد المجرد وفي كتاب سنن النسائي الصغرى، ثم برنامج أحكام الصيام في مسند الصيام، وينتهي هذا البرنامج في 27 من شهر شعبان، ثم بعد ذلك برنامج الحرمين في رمضان، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى في 23 من شهر شوال لمدة 5 أيام برنامج أساس العلم في مدينة حائل لسنته الخامسة، ثم بعد ذلك في 1 من شهر ذي القعدة حتى 5 منه برنامج سرد المطولات في كتاب الدرر السنية، وقد وصلنا النصف الثاني من الجزء الثالث. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.